بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاءت السنة النبوية بأنواع من الأذكار والأدعية العظيمة النافعة التي لها أثرها البالغ بإذن الله عز وجل في زوال المرض، قد جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للشفاء، فيشرع أن يرقى بها المريض. وجدير بالمسلم أن يكون على علم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يرقى به المريض، حتى لا ينشغل بأمور لا أصل لها وأعمال لا أساس لها. وفي السنة الوفاء والكفاية والبركة. فالرقية نوعان: مشروعة وممنوعة. والرقية المشروعة هي ما كانت بذكر الله وتلاوة القرآن والأوراد المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والممنوعة ما لم تكن كذلك، بل بالطلاسم أو الشعوذات أو ذكر أسماء الشياطين أو التمتمة وما إلى ذلك مما عليه الدجاجلة والمشعوذون. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقية، فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه أبو داود. وهذه وقفة مع رقية عظيمة تضافر نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها عنه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ووصفها غير واحد منهم بأنها رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد مريضا أو أتي له بمريض رقاه بتلك الرقية العظيمة، وكان عليه الصلاة والسلام يرقي بها نفسه، ورقته بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في اللحظات الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه. فهي رقية عظيم شأنها، جليل قدرها، عظيمة مكانتها، لها نفع عظيم وفائدة جليلة، وفيها شفاء وعافية للمرضى والمصابين. ومن وفق للعناية بهذه الرقية حفظا لألفاظها وفهما لمعانيها ومدلولاتها، صادقا في دعائه، محسنا في التجائه، واثقا بربه، متوكلا عليه، شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه أيا كان مرضه، سواء كان مرضا بدنيا أو كان مرضا نفسيا. فلنتأمل ما ورد من أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الرقية العظيمة، ولنتأمل آثارها العظيمة ونفعها العميم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول، وذكرت الدعاء، رواه مسلم. وفي رواية أخرى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال وذكرت الدعاء. قالت: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي، ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى، أي توفي صلوات الله وسلامه عليه. ورواه ابن ماجة ولفظه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها، فنزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده أنها قالت: كنت أعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه أقول: أذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافي، اشف شفاء لا يغادر سقما، الشفاء بيدك. قالت: فكنت أعوذه في مرضه الذي مات فيه. فقال: عني فإنما كانت تنفعني لو كانت المدة، أي لو كان لي بقية في هذه الحياة. وروى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت، أي مرضت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وروى الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عوذ مريضا قال: أذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وروى البزار في مسنده عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وروى الطبراني في كتابه الدعاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وروى الإمام أحمد في مسنده قال محمد بن حاطب: انصبت على يدي من قدر، أي انصب على يده طعام حار، فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكان، فقال كلاما فيه: أذهب البأس، رب الناس، وأحسبه قال: اشف أنت الشافي. قال: وكان يتفل على يده. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المجلل رضي الله عنها قالت: أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناولت القدرة فانكفأت على ذراعك، فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب، فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يتفل على يدك ويقول: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فقالت: فما قمت بك من عنده حتى برئت يدك. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الحديث وإن كانت الرقية به لمحروق فإنه لا يدل على أنه لا يرقى بها إلا المحروق، بل يرقى بها كل من أصيب بشيء كائنا ما كان. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة الهلالية أنه حدثه أن ميمونة رضي الله عنها قالت له: يا ابن أخي، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قالت: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وروى الضبي في كتابه الدعاء عن سحيم بن نوفل قال: بين نحن عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ جاءت جارية إلى سيدها وقالت: ما يقعدك؟ قم فابتغي راقيا فإن فلانا قد لقع فرسك، أي أصاب فرسك بعين، فتركه يدور كأنه فلك. فقال عبد الله: لا تبغي راقيا، ولكن ائته فتفل في منخره الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا وقل بسم الله لا بأس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت. قال: فما قمنا من عند عبد الله حتى جاء، فقال: قلت الذي قلت لي، فلم أبرح حتى أكل وشرب وراث وبال. قال الحافظ ابن حجر: وحكمه الرفع، إذ مثله لا مجال للرأي فيه. فهذه الرقية العظيمة مشتملة على توسلات عظيمة والتجاءات مباركة إلى الله سبحانه رب الأرض والسماوات، وأنه الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. فمن وفقه الله عز وجل للعناية بهذه الرقية حفظا لألفاظها وفهما لمعناها ومدلولها وصدقا في الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء بها متوكلا عليه واثقا به شفاه الله وشفى مريضه أيا كان مرضه بإذن الله، والشافي هو الله وحده لا شفاء إلا شفاؤه. وعندما يشتد المرض بكثير من الناس في مثل هذا المقام يفكرون في البحث عمن يرقيهم والبحث عمن يقرأ عليهم، مع أن دعاء المريض لنفسه ورقيته لنفسه نفعها عظيم وفائدتها جليلة، لأن دعاءه لنفسه دعاء مضطر. روى الطبراني في كتابه الدعاء أن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عاد مريضا، فقال له المريض: ادعو الله لي. فقال له: ادعو لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا معنى ينبغي التنبه له، وأن المريض عندما يدعو الله عز وجل في ضرائه وشدته وبلائه فإن دعاءه لنفسه دعاء مضطر، والله سبحانه يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلنعنى عناية دقيقة بهذه الدعوات المأثورة تعلما لها وحفظا لألفاظها وفهما لمعانيها ودلالاتها وإشاعة لها ونشرا لها بين الناس وبين المرضى والمصابين، راجين بذلك أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها وأن ينفع بها كل مبتلى ومصاب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاءت السنة النبوية بأنواع من الأذكار والأدعية العظيمة النافعة التي لها أثرها البالغ بإذن الله عز وجل في زوال المرض، قد جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للشفاء، فيشرع أن يرقى بها المريض. وجدير بالمسلم أن يكون على علم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يرقى به المريض، حتى لا ينشغل بأمور لا أصل لها وأعمال لا أساس لها. وفي السنة الوفاء والكفاية والبركة. فالرقية نوعان: مشروعة وممنوعة. والرقية المشروعة هي ما كانت بذكر الله وتلاوة القرآن والأوراد المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والممنوعة ما لم تكن كذلك، بل بالطلاسم أو الشعوذات أو ذكر أسماء الشياطين أو التمتمة وما إلى ذلك مما عليه الدجاجلة والمشعوذون. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقية فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه أبو داود. وهذه وقفة مع رقية عظيمة تضافر نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها عنه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ووصفها غير واحد منهم بأنها رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد مريضا أو أتي له بمريض رقاه بتلك الرقية العظيمة، وكان عليه الصلاة والسلام يرقي بها نفسه، ورقته بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في اللحظات الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه، فهي رقية عظيم شأنها، جليل قدرها، عظيمة مكانتها، لها نفع عظيم وفائدة جليلة، وفيها شفاء وعافية للمرضى والمصابين. ومن وفق للعناية بهذه الرقية حفظا لألفاظها وفهما لمعانيها ومدلولاتها، صادقا في دعائه، محسنا في التجائه، واثقا بربه، متوكلا عليه، شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه أيا كان مرضه، سواء كان مرضا بدنيا أو كان مرضا نفسيا. فلنتأمل ما ورد من أحاديث صحاح الرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الرقية العظيمة، ولنتأمل آثارها العظيمة ونفعها العميم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول، وذكرت الدعاء، رواه مسلم. وفي رواية أخرى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال وذكرت الدعاء. قالت: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي، ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى، أي توفي صلوات الله وسلامه عليه. ورواه ابن ماجة ولفظه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها، فنزع يده من يدي، ثم قال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده أنها قالت: كنت أعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه أقول: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، اشف شفاء لا يغادر سقما، الشفاء بيدك. قالت: فكنت أعوذه في مرضه الذي مات فيه، فقال: عني فإنما كانت تنفعني لو كانت المدة، أي لو كان لي بقية في هذه الحياة. وروى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت أي مرضت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وروى الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عوذ مريضا قال: أذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وروى البزار في مسنده عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وروى الطبراني في كتابه الدعاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وروى الإمام أحمد في مسنده قال محمد بن حاطب: انصبت على يدي من قدر، أي انصب على يده طعام حار، فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكان، فقال كلاما فيه: أذهب البأس، رب الناس، وأحسبه قال: اشف أنت الشافي. قال: وكان يتفل على يده. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المجلل رضي الله عنها قالت: أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناولت القدرة فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطب فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يتفل على يدك ويقول: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فقالت: فما قمت بك من عنده حتى برئت يدك. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الحديث وإن كانت الرقية به لمحروق فإنه لا يدل على أنه لا يرقى بها إلا المحروق، بل يرقى بها كل من أصيب بشيء كائنا ما كان. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة الهلالية أنه حدثه أن ميمونة رضي الله عنها قالت له: يا ابن أخي، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قالت: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وروى الضبي في كتابه الدعاء عن سحيم بن نوفل قال: بين نحن عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ جاءت جارية إلى سيدها وقالت: ما يقعدك؟ قم فابتغي راقيا فإن فلانا قد لقع فرسك، أي أصاب فرسك بعين، فتركه يدور كأنه فلك. فقال عبد الله: لا تبغي راقيا، ولكن ائته فتفل في منخره الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا وقل: بسم الله، لا بأس، أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا يكشف الضر إلا أنت. قال: فما قمنا من عند عبد الله حتى جاء، فقال: قلت الذي قلت لي، فلم أبرح حتى أكل وشرب وراث وبال. قال الحافظ ابن حجر: وحكمه الرفع، إذ مثله لا مجال للرأي فيه. فهذه الرقية العظيمة مشتملة على توسلات عظيمة والتجاءات مباركة إلى الله سبحانه رب الأرض والسماوات، وأنه الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه. فمن وفقه الله عز وجل للعناية بهذه الرقية حفظا لألفاظها وفهما لمعناها ومدلولها وصدقا في الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء بها متوكلا عليه واثقا به شفاه الله وشفى مريضه أيا كان مرضه بإذن الله، والشافي هو الله وحده لا شفاء إلا شفاؤه. وعندما يشتد المرض بكثير من الناس في مثل هذا المقام يفكرون في البحث عمن يرقيهم والبحث عمن يقرأ عليهم، مع أن دعاء المريض لنفسه ورقيته لنفسه نفعها عظيم وفائدتها جليلة، لأن دعاءه لنفسه دعاء مضطر. روى الطبراني في كتابه الدعاء أن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عاد مريضا فقال له المريض: ادع الله لي. فقال له: ادع لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا معنى ينبغي التنبه له، وأن المريض عندما يدعو الله عز وجل في ضرائه وشدته وبلائه فإن دعاءه لنفسه دعاء مضطر، والله سبحانه يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلنعنى عناية دقيقة بهذه الدعوات المأثورة تعلما لها وحفظا لألفاظها وفهما لمعانيها ودلالاتها وإشاعة لها ونشرا لها بين الناس وبين المرضى والمصابين، راجين بذلك أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها وأن ينفع بها كل مبتلى ومصاب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.